بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالمغسول، فإذا وهب الغاصب العين التي غصبها لشخص آخر ثم تلفت، فمن يطالب؟ صاحب الحق من يطالب؟ يطالب هذا أو هذا، إما الغاصب بنفسه أو التي وجد عنه. ومن الذي يتحمل القيمة إذا كان المتهب لا يعلم أنها مغصوبة؟ فيتحملها الغاصب، وإن علم أنها مغصوبة وأخذها يضمنها، نعم، يستقر الضمان عليه لأنها تلفت في يده. قال المسألة 18: إذا غصب الرجل جارية فوطئها. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الغاصب إذا وطئ الجارية المغصوبة فهو زان، لأنها ليست زوجة له ولا ملك يمين، فإن كان عالما بالتحريم فعليه حد الزنا، لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك، وعليه مهر مثلها سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، لأن مهر الجارية لسيدها، المهر الأمة لسيدها إلا إن ملكها. شبهة ملك يعني يظن أنها ملكة وليست ملكة، مثلا أرسلوا له جارية يظن أنهم ملكوه وهم وضعوا عنده وديعة فوطها يظنها ملكة، هذا ما يعتبر زنا، شبهة الملك. كذلك جارية ملك ولده فوطيها على شبهة أنت ومالك لأبيك، يقول سأخذها لي وما أشبه ذلك. قال: وعليه مهر مثلها سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، هذا مذهب أحمد. وقال الشافعي: لا مهر للمطاوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. قال: ولنا أن هذا حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها، ولأنه حق يجب للسيد مع إكراهها فيجب مع مطاوعتها كأجر منافعها، والخبر محمول على الحرة، نهى عن مهر البغي. قال أبو عبد الله: عفاه الله، أما الحرة فالجمهور على أن لها المهر إذا أكرهت وليس لها إذا طاوعت، لأنه إذا وجب لها المهر في الزواج مقابل استحلال الفرج فلأن يجب مع الإكراه من باب أولى. وخالف أبو حنيفة بن حزم فلم يجعل لها مهرا، لأن وطء محرم يوجب الحد والمهر جاء في الوطء الحلال. والصحيح قول الجمهور وحديث نهى عن مهر البغي المقصود به المطاوعة بدليل تسميتها بغي. وأما الأمة فالذي يظهر أن إذا طاوعت استحق السيد أرش نقص القيم، أرش نقص قيمتها وهو أرش البكارة، يعني يحصل نقص في القيمة إذا صارت ثيبا بعد أن كانت بكرا، وهو أرش البكارة. وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام، إلا أن شيخ الإسلام لا يرى لها المهر في حالة الإكراه ولا يرى إلا أرش البكارة في الحالتين، أنه اعتدى عليها بما ينقص قيمتها. والذي يظهر لي والله أعلم أن للسيد المهر في حالة الإكراه وأرش البكارة في حالة المطاوعة، والله أعلم. لأنه في حالة الإكراه تعدى عليها فاستحقت المهر، كما أن الحرة لها المهر كذلك الأمر. والذي يظهر لي والله أعلم أن لسيد المرء في حالة الإكراه وأرش البكارة في حالة مطاوعة الله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجب أرش بكارتها لأنه بدل جزء منها، يعني هذا قول الحنابلة إضافة إلى المهر، يجب أرش البكارة إضافة إلى المهر إذا كانت بكرا، مذهب الحنابلة إضافة زيادة ذلك. ويجب أرش بكارتها لأنه بدل جزء منها، ويحتمل أن لا يجب لأن مهر البكر يدخل فيه أرش البكارة، ولهذا يزيد على مهر الثيب عادة لأجل ما يتضمنه من تفويت البكارة. قال أبو عبد الله وفقه الله: الذي يظهر أن المكره للمالك، أن المكرهة للمالك لها المهر، وأرش البكارة داخل فيه، وهو قول بعض الحنابلة والشافعية التي تكره لها المهر وأرش البكارة فيه، لأن مهر البكر أكبر من مهر الثيب. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن حملت فالولد مملوك لسيدها. إن حملت من الغاصب فالولد عبد لأنه من جارية السيد، فالولد مملوك لسيدها لأنه من نمائها وأجزائها، ولا يلحق نسبه بالواطع لأنه من زنا، لأنه من زنا. فإن وضعته حيا وجب رده معها، وإن أسقطته ميتا، أما قول لا يلحق نسبه فيحتاج إلى تنبيه، سننظر إذا كان قد نبهنا عليه، أما النسب فيلتحق، هذا فيه خلاف سيأتي معنا في باب الولد للفراش لأهل الحجر. الجمهور يقول ما ينسب إليه إذا كان من الزنا، الصحيح أنه إذا انتسبه، إذا نسبه لا سيما في مثل هذه الصورة وهي الغصب، فإنه يتيقن أنه منه وليس من غيره، فيجب نعم فيلتحق به. لا، فهذا مسألة أخرى، إذا كان حصل النزاع عليه فالولد للفرش، لكن إذا لم يلها ماذا؟ إذا لم يحصل نزاع وعلم أنها حملت من الغاصب، والمسألة هنا مفروضة في هذا، إذا حملت من الغاصب. قال: ولا يلحق نسبه بالواطي لأنه من زنا، فإن وضعته حيا وجب رده معها، وإن أسقطته ميتا لم يضمن، لأننا لا نعلم حياته قبل هذا، يعني ما يضمن قيمة الولد، قيمة الولد لأن الولد عبد، ما يضمن الغاصب قيمته لأنه خرج ميتا، متى يضمن؟ إذا خرج حيا ثم مات يضمن قيمة الولد. هذا قول القاضي وهو الظاهر من أثر الشافعي عند أصحابه. قال القاضي: أبو الحسين يجب ضمانه بقيمته لو كان حيا، نص عليه الشافعي لأنه يضمنه لو سقط بضربته، وما ضمن بالإتلاف ضمنه الغاصب بالتلف في يده كأجر العين، والأولى إن شاء الله تعالى أن يضمنه بعشر قيمة أمه، لأنه الذي يضمنه به بالجناية فيضمنه به في التلف كالأجزاء، يضمن لأن يده عادية متعدي، حتى ولو لم يكن بتفريط منه، حتى ولو لم يكن بتفريط منه، فالغاصب يتحمل الضمان ولو كان بغير تفريط، وهذا من ذلك. قال أبو عبد الله: هذا الذي اختاره ابن قدامة هو أقرب الأقوال والله أعلم. عشر قيمة الأم، من أين أخذ عشر قيمة الأم؟ غرة عبد أوامة، إذا نزل ميتا، لأنه قد علم أنه، هذا إذا كان قد علم له حياة قبل ذلك، كان يكون قد تحرك في بطن أمه، قد تجاوز السن الذي علم حياة الجنين به كالشهر الخامس تجاوزه. قال أبو عبد الله: هذا الذي اختاره ابن قدامة هو أقرب الأقوال والله أعلم. قال رحمه الله: وإن وضعته حيا حصل مضمونا في يد الغاصب كالأم، قلنا الخامس الرابع إذا جاوز الرابع، فإن مات بعد ذلك ضمنه بقيمته. قال رحمه الله: وإن وضعته حيا حصل مضمونا في يد الغاصب كالأم، فإن مات بعد ذلك ضمنه بقيمته، وإن نقصت الأم بالولادة ضمن نقصها ولم ينجبر بالولد. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ينجبر نقصها بولدها. قال رحمه الله ولنا أن ولدها ملك المغصوب منه فلا ينجبر به نقص حصل بجناية الغاصب كالنقص الحاصل بغير الولادة. النقص حصل بتعدي فيضمن النقص أيضا. قال أبو عبد الله الصواب أنه يضمن النقص ولا ينجبر بالولد لأن هذا النقص حصل بيد عام متعدية لو كان بيد أمينة يعني بيد شرعية ما يضمن. قال رحمه الله إن ضرب الغاصب بطنها فألقت الجنين ميتا. أما هذا فلا شك في أنه قد تسبب فعليه عشر قيمة أمه. وإن ضرب بطنها أجنبي ففيه مثل ذلك وللمالك تضمين أيهما شاء. فإن ضمن الغاصب رجع على الضارب وإن ضمن الضارب لم يرجع على أحد لأن الإتلاف وجد منه فاستقر الضمان عليه. وإن ماتت الجارية فعليه قيمتها أكثر ما كانت ويدخل في ذلك أرش بكارتها ونقص ولادتها ولا يدخل فيه ضمان ولدها ولا مهر مثلها. وسواء في هذه الأحكام كلها حالة الإكراه أو المطاوعة لأنها حقوق لسيدها فلا تسقط بمطاوعتها. وأما حقوق الله تعالى كالحد عليها والإثم والتعزير في موضع يجب فإن كانت مطاوعة على الوطء عالمة بالتحريم فعليها الحد إذا كانت من أهله والإثم وإلا فلا. إذا كانت من أهله أي بالغة عاقلة. إن ماتت في يده حتى ولو لم يتعدى يتحمل القيمة حمل القيمة وإن كان تعدى فهذا من باب أولى. إن كان تعدى فهذا من باب أولى. قال المسألة التاسعة عشرة إذا غصب الجارية معتقدا جواز ذلك فوطئها كأن يكون جاهلا بالحكم لكونه قريب عهد بإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا أو تكون ملكا لذمي فظن جواز ذلك أو اعتقد أنها جاريته فأخذها ثم تبين أنها غيرها. يعني هنا في شبهة بالوطء هناك شبهة إما بالجهل وإما ظن أنها ملك له. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بالشبهات وعليه المهر وأرش البكارة وأرش البكارة. وإن حملت فالولد حر وتقدم معنا قلنا يكفي المهر وأرش البكارة داخل فيه. وإن حملت فالولد حر لاعتقاده أنها ملكه وإن حملت فالولد حر لاعتقاده أنها ملكه ويلحقه النسب لموضع الشبهة. وإن وضعته ميتا لم يضمنه لأنه لم يعلم حياته ولأنه لم يحل بينه وبينه وإنما وجب تقويمه لأجل الحيلولة. يعني لو كان حال بينه وبين مالكه لكن هنا هو نفسه يعتقد أنها ملك له لم يحل بينه وبين صاحبه. وإنما وجب تقويمه لأجل الحيلولة. وإن وضعته حيا فعليه قيمته يوم انفصاله لأنه فوت عليه رقه باعتقاده عليه القيمة لأنه ابن أمته والأصل أن ابن الأمة عبد ابن الأمة أصله عبد لكن هذا الرجل بسبب شبهة جهله فوت عليه الرق فيضمن ولده بالقيمة فعليه قيمته يوم انفصاله لأنه فوت عليه رقه باعتقاده باعتقاد الشبهة، شبهة الجهل الواجدة الموجودة عنده، ولا يمكن تقويمه حملا فقوم عليه أول حال انفصاله، يعني يكون الثمن بحين ولد ينظر كم قيمته في ذلك الوقت، لأنه أول حال إمكان تقويمه، ولأن ذلك وقت الحيلولة بينه وبين سيده، لأنه ابن أمته والأصل أنه عبد، لكن حال بينه وبين العبودية أنه شبهة الجهل الموجودة عند هذا الشخص، فحال بينه وبين سيده فيقوم ينظر قيمته ويحمل. وإن ضرب الغاصب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه غرة عبد أو أمة أو أمة قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه، لا يرث الضارب منها شيئا لأنه أتلف جنينا حرا، وعليه للسيد عشر قيمة أمه، لأن الإسقاط لما اعتقب الضرب فالظاهر حصوله به، وضمانه للسيد ضمان المماليك أي عشر القيمة وليست عشر الدية، دية العبد والأمة قيمته كما سيأتي في باب الديات، دية العبد قيمته سواء كانت أقل من 100 من الإبل أو أكثر. هل يمكن أن يكون العبد قيمته أكثر من 100 من الإبل؟ يمكن إذا كان مثلا صناعا يصنع أشياء جيدة قد يصل قيمته إلى أكثر من 100 من الإبل، إذا كان يستفيد منه أمورا مهمة. وعليه للسيد عشر قيمة أمه، لأن الإسقاط لما اعتقب الضار فالضار حصوله به، وضمانه للسيد ضمان المماليك، ولهذا لو وضعته حيا قومناه مملوكا، وإن كان الضارب أجنبيا فعليه غرة دية الجنين الحر لأنه محكوم بحريته وتكون موروثة عنه، وعلى الغاصب للسيد عشر قيمة أمه لأنه يضمنه ضمان المماليك، وقد فوت رقه على السيد وحصل التلف في يديه، والحكم في المهر والأرش والأجر ونقص الولادة وقيمتها إن تلفت ما مضى إذا كان عالمين، يعني كما تقدم أنه يتحمل، لكن تقدم معنا أن الأرش داخل في المهر أرش البكارة، لأن هذه حقوق الآدمين فلا تسقط بالجهل والخطأ كالدية. كيف يقوم أرش البكارة؟ يعني ينظر ثمن الأمة وهي ثيب وثمنها هي بكر، فالفرق بينهما هو أرش البكارة، يعني سن واحد، أمة سنها في 20 من عمرها وهي بكر، وأخرى في 20 كذلك وهي ثيب، كم ثمن هذا وكم ثمنها، أو نفسها هي نفسها لما كانت بكرا كم كانت تساوي بالسوق، وبعد إن صارت ثيبا كم يدفع فيها في السوق، فالفارق هو أرش البكرة، الفارق بينهما هو أرش البكرة. وقد فوت رقه على السيد وحصل التلف في يديه، والحكم في المهر والأرش والآجر ونقص الولادة وقيمتها إن تلفت ما مضى إذا كان عالمين، لأن هذه حقوق الآدميين فلا تسقط بالجهل والخطأ كالدية. قال المثل 20، إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخر فواطئها.
إن كان الضارب أجنبيا فعليه غرة دية الجنين الحر،
لا للغاصب، لأنه غصبه بشبهة يظن أنه جائز، فهو حر، هو ولده حر، فيأخذ الدية هو ويتحمل للسيد عشر قيمة الأم، عشر قيمة الأم سواء كانت أقل من الدية التي أخذها أو أكثر يتحمل.
وقوله موروثة عنه يعني للأم وللأب هذا الغاصب هذه الدية من
فعليه غرة دية الجنين الحر محكوم بها تكون موروثة عنه، يعني للأب نصيب وللأم نصيب عن الجنين، للأب نصيب وللأم نصيبها ثلاثا بثلاثا. قال المسألة العشرون: إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخر فواطئها. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني الذي وطئ هو الذي اشترى، اشتراها من الغاصب. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني إذا ادعى المشتري الجهالة قبل منه، يعني ما يعلم أنها مغصوبة، ويجب رد الجارية إلى سيدها، وللمالك مطالبة أيهما شاء بردها، لأن الغاصب أخذها بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترده، والمشتري أخذ مال غيره بغير حق أيضا، فيدخل في عموم الخبر، ولأن مال غيره في يده، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله تعالى، يعني الرد لا خلاف فيه. ويلزم المشتري المهر لأنه وطئ جارية غيره بغير نكاح، وعليه أرش البكارة على قول الحنابلة، وعلى القول الآخر قول بعض الشافعية وأيضا بعض الحنابلة أن أرش البكارة داخل في المهر. ونقص الولادة، وإن ولدت منه طيب يتحملها المشتري أو يرجع بها على الغاصب؟ ربما سيذكره، إن كان جاهلا يرجع على الغاصب، وإن كان عالما أن مغصوبة فيتحمل، إن كان عالما أن مغصوبة أيضا يكون الوطء محرم عليه، سيأتي لعله. يتحمل له، نعم نعم، هو الذي غره، لكن هو استفاد الوطء، فربما يصلحون بينهم على شيء، لكن الأصل أنه مغرور، هو مغرور يرجع بماله كاملا. قالوا: عليه أرش البكارة ونقص الولادة، وإن ولدت منه فالولد حر لاعتقاده أنه يطأ مملوكته، فمنع ذلك انخلاق الولد رقيقا، ويلحقه نسبه، وعليه فداؤهم، عليه الفداء أي أنهم الأصل أنهم أولاد أمه كانوا عبيدا لسيدها، ولكن قد فوت الرق فيفتديهم، ويتحمل الفداء من غره كما سيأتي، لأنه فوت رقهم على سيدهم باعتقاده حل الوطء، وهذا الصحيح في المذهب وعليه الأصحاب. وقد نقل ابن منصور عن أحمد أن المشتري لا يلزم فداء أولاده، وليس للسيد بدله بدلهم، لأنهم كانوا في حال العلوق أحرارا ولم يكن لهم قيمة حينئذ. قال الخلال: أحسبه قولا لأبي عبد الله أول، والذي أذهب إليه أنه يفديهم. وقد نقله ابن منصور أيضا وجعفر بن محمد وقال أبي حنيفة والشافعي: ويفديهم ببدلهم يوم الوضع، ينظر بدلهم يوم الوضع إما مثيلهم وإما قيمتهم. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب يوم المطالبة، لأن ولد المغصوب لا يضمنه عنده إلا بالمن. مسألة طويلة سيدركنا الأذان. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجب يوم المطالبة، لأن ولد المغصوب لا يضمنه عنده إلا بالمن، وقبل المطالبة لم يحصل منع فلم يجب. وقد ذكرنا فيما مضى أنه يحدث مضمونا فيقوم يوم وضعه، لأنه أول حال أمكن تقويمه، واختلف أصحابنا فيما يفديهم به، فنقل الخرقي هنا أنه يفديهم بمثلهم، والظاهر أنه أراد بمثلهم في السن والصفات والجنس والذكورية والأنوثية، وقد نص عليه أحمد. وقال أبو بكر عبد العزيز: يفديهم بمثلهم في القيمة، إن تيسر المثل بهذه الصفات كلها فهو مقدر، وإلا في الغالب أنه ما يتيسر لكن القيمة. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يفديهم بقيمتهم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصح إن شاء الله تعالى، لأن الحيوان ليس بمثلي بل هو من الأمثال له مثل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضوه سنا مثل سنه. الحيوان أيضا له المثل، وإن كان ليس مساويا له من كل وجه، إلا أنه مقدم على القيمة، هناك أمثال مقدمة على التقويم، لأن الحيوان ليس بمثلي فيضمن بقيمته كسائر المتقومات، ولأنه لو أتلفه ضمنه بقيمته. قال أبو عبد الله: إن استطاع أن يضمن له بالمثل فهو مقدم، وإلا فعليه القيمة والله أعلم. طيب، بقية الكلام إلى غد إن شاء الله، يعني خلاصته أن الضمان الذي ضمنه المشتري يرجع به على من غره وهو الغاصب، سيأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.